بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي ويقال له هدبة، قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة هو بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيقصروا في العمل اتكالا على مجرد النطق. وقال: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بندار أي واسع العلم. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر هو غندر. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقال رحمه الله: حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين عن زائدة هو بن قدامة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ نحو حديثهم. انتهى حديث معاذ، وقد أخرجه البخاري فهو متفق عليه. وفيه جواز الإرداف على الراحلة إذا قويت على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا خلفه على حمار يقال له عفير، وفيه تسمية الدواب، فهذا الحمار كان اسمه عفير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وهو خلفه على الرحل: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأسعدك إسعادا بعد إسعاد. ومعناه التلبية مع الرغبة والمحبة. قال النووي: بمعنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضها، وسيأتي إيضاحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى عند التلبية: لبيك اللهم لبيك. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة، قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وسعديك، ويحصل الإسعاد بامتثال بالطاعة. فإذا أمر الله العبد بطاعته فامتثل أحبه الله وقربه واستفاد هو أيضا ثوابا وأجرا وقربا من الله. قال: وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا لهذا المعنى، لقصد الإسماع والإيضاح وأن يعي السامع الكلام وأن يفهمه. فلأهمية الأمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ثلاثا: يا معاذ، يقول لبيك رسول الله وسعديك، يكرر عليه ثلاثا هو خلفه لأهمية الأمر، ولأن هذا الأمر الذي سيلقيه عليه سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة إن هو عمل به. والأمر في غاية الأهمية، والوحي ثقيل، ودين الله كذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويجب أن يؤخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وينبه بين الحين والآخر، قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، حتى شد انتباهه لهذا الأمر الذي سيقوله له. وهذا أسلوب من أساليب التعليم، أن يدعى الطالب: يا فلان، مرة أخرى وثانية، ثم يسأله. والسؤال من أساليب التعليم لقصد إيصال المعلومة إلى المسؤول مع نباهته وإصغائه وتهيئه لتحملها. ثم بعد هذه النداءات الثلاث قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ والمقصود بالعباد سائر المكلفين: الجن والإنس والملائكة. هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا سؤال مهم، وهذا سؤال عظيم. ما حق الله علينا؟ يجب أن نعيه وأن نعرفه. وهل قمنا به أم فرطنا فيه وقصرنا فيه؟ فالله خلقنا وأعدنا وأمدنا، ومن كل شيء سألناه أعطانا، وأنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وما من نعمة نتقلب فيها إلا هي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي خلق ورزق ودفع عن عبده المؤمن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويكلأ عباده ويحفظ عباده سبحانه وتعالى. ولم يجعلنا هملا معطلين مهملين، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ليعلمونا ما واجبنا نحو ربنا ونحو رسولنا ونحو سائر من له حق علينا. فالله خلق فأحسن خلقه، ثم علم هذا الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. المقصود أن نشكر الله وأن نعبد الله بهذه الأسماع والأبصار والحواس. فالله لم يجعلنا مهملين معطلين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقال الله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ بل خلقنا الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الخلق لهذا المقصد، لهذه الحكمة العظيمة، لعبادته، وهذا هو حق الله عليه. يجب أن نعرفه، يجب أن نعيه، يجب أن نقوم به. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وتأمل إلى قوله حق الله. يا أخي، إن كان لمخلوق عليك حق يصول بحجته عليه، هو مخلوق، إذا له بعض الدريهمات بعض الدراهم أو الدنانير أو متاع الدنيا، قل الحق أو كثر، له حجة عليك وله مقال عليك، يخاصمك ويحاججك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا. كيف حق الله عليه؟ كيف حق الله عليه؟ أعظم. والله الكريم يا إخواني، إذا دعي لشربة أو أكلة يؤثر هذا في نفسه، ويشعر بأن فلانا أحسن إليه، سقاه كأسا من ماء، أو أعطاه أكلة في حال جوعه، تجد أنه أحسن إليه، تعترف له بالمعروف. هذا شأن الكرماء. لا يشكر الناس من لا يشكر الله. الذي لا يشكر الناس على الخير وعلى المعروف لا يشكر الله، فتجد أنه أحسن إليه، كونه سقاك شربة أو أعطاك أكلة في يوم كنت جائعا، أو فرج عنك كربة، أو أعانك في ولو بكلمة، أعانك بكلمة، كنت مظلوما فنصرك بكلمة، تجد له معروف. كيف الله عز وجل الذي خلق والذي أعطى النعم كلها، خلقنا وأعدنا وأمدنا وأعطانا وتفضل علينا، وإن هداك ووفقك لعبادته هذا من فضل الله عليك. من الذي هداك؟ ومن الذي حبب إليك الخير؟ ومن الذي صبرك عليه؟ ومن الذي وفقك له؟ ومن الذي جعلك في ركاب من قام بهذا الأمر؟ إنه الله تفضل عليه ورزقك الصبر على العبادة ومحبة الخير ومحبة العبادة، وجعل الطمأنينة في قلبك وشرح لك صدرك وسعه إلى هذا الخير. إنه الله، ما من نعمة صغرت أو كبرت إلا هي من الله سبحانه وتعالى. فإن قلت أنا أقوم بما أستطيع من نحو العبادة، نقول من الذي وفقك للعبادة؟ من الذي حبب إليك هذه العبادة؟ من الذي جعلك يعني عابدا مستسلما محبا راغبا؟ إنه الله. ومن ولو قلت صبرت، من الذي رزقك الصبر؟ إنه الله. ثم يكرمك بكرامات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة تكون من أهل الجنة. يكرمك الله بالجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث الآخر ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حياة بلا موت، نعيم بلا بؤس، تكون في غاية القوة وفي مرحلة الشباب التي أفضل المراحل في العمر، ولا مرض ولا هرم ولا سقم. ويعطى الإنسان قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. وإذا تمنى الولد كان في ساعة كما في حديث أبي سعيد. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يا أخي، إن وفقك الله وعبدت الله على مراد الله 60 سنة أو 50 أو 40 أو 30 أو 20 أو أقل أو ذلك، ومت على هذا الحال، تنعم بنعيم مقيم أبدي سرمدي لا انقطاع له ولا انتهاء. الجنة لا تفنى ولا تبيد، وهكذا النار، فمن دخلها يسعد ولا يتحول منها ولا يبغي عنها حولا ولا يخرج منها أبد الآبدين دهر الداهرين. إذا عبدت الله هذه المدة اليسيرة تنعم بنعيم أبدي لا نهاية له. والله أمرنا بعبادة حتى نزكي أنفسنا بالعبادة والطاعة. تجد أثر العبادة في طمأنينة القلب، تجد أثر العبادة على قلبك وعلى صدرك وعلى أقوالك وعلى أفعالك وعلى منظرك وعلى وجهك، سيماهم في وجوه من أثر السجود. يرزقك الله الهدى والسداد والتوفيق في الأقوال والأعمال، وتشعر براحة لا نظير لها وطمأنينة لا نظيرها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تحيا الحياة الطيبة بطاعة الله، بملازمة عبادة الله، بأداء حق الله سبحانه وتعالى. فإذا مت وقد سعدت بهذه السعادات العظيمة وهذه الكرامات العظيمة، من انشراح الصدر وهدوء البال وحسن الحال وغير ذلك مما يجده المؤمن مما يتلذذ به في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا انتقل من هذه الدنيا استراح وهو مستريح قبل أن يموت، مستريح بالطاعة، لكن سينتقل إلى راحة أكبر، إلى جنة. وإن ابتلي في هذه الدنيا ببعض الأمراض أو الإسقام ليكفر الله من ذنوبه وسيئاته وليرفع من درجاته وليكن من أهل الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. فإذا انتقل إلى ربه كان منعما في حياته البرزخية وبعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مرت عليه جنازة مستريح ومستراح منه، قيل: ما مستريح؟ قال المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها. أي المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها، وهو مستريح كان في أحسن. الكفار في ضيق في نكد وفي تعب وإن أكلوا وشربوا وحالهم كما قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهم أموات وإن أكلوا وشربوا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالمؤمن في راحة إن شرح صدره في حياة طيبة وإذا انتقل انتقل إلى حياة أفضل ولا مقارنة بينها وبين الدنيا فيجب علينا أن نعرف حق الله علينا وأن نقوم به بحسب الاستطاعة حتى نستريح في هذه الدنيا ونسعد ونكون من أهل الآخرة من أهل الجنة في الآخرة قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله على العباد أن يعبدوه بأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم بالعبادات القلبية والقولية وأيضا العملية الصادرة عن سائر الجوارح أن يعبدوه في السراء والضراء في الشدة والرخاء في الصحة والمرض في الغنى والفقر وفي سائر الأحوال بحسب استطاعته فاتقوا الله ما استطعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما كلفنا الله فوق الطاقة وإنما شرع الله في وسعنا وفي طاقة المكلفين بل ربما كانت طاقة المكلف أكثر من مما كلف به من العبادة قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر لا ظاهرا ولا باطنا فمن قام بحق الله سعيد هذا هو حق الله وما أعظمه من حق ومن قام به حيا الحياة الطيبة وسعد سعادة لا نظير لها في الدنيا قبل الآخرة أهل الطاعة يا أخواني في جنة الدنيا الذين يقومون بحق الله هم يعتبرون في جنة الدنيا فإذا مات أحدهم على ذلك الحال كان من أهل الجنة الآخرة ومن هذه الجنة أن تكون طالب علم مستمرا على طلب العلم آملا به داعيا إليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق العلم في رواية حلق الذكر هذه رياض الجنة أن تكون من أهل حلق العلم حلق الذكر تحفك الملائكة تنزل تغشاك الرحمة تنزل عليك السكينة يذكرك الله في الملأ الأعلى في من عنده فأنت في روضة من رياض الجنة هذه من جنة الدنيا هذه جنة معجلة جنة تشعر بسعادة لا نظير لها في هذه الحياة الدنيا والله هذه الدنيا ليس فيها ما يسر سوى طاعة الله سوى العلم النافع والعمل الصالح فحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان ظالما الظلم الأكبر الشرك وضع الشيء في غير موضعه وعبد غيره وهو المتفضل عليه والمنعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فجمعهم في بيت المقدس وأمرهم بتلك الخمس وفي وأولاها قال مثل ذلك أو مثل الذي يعبد غير الله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من الذهب والورق فقال له هذا عملي وهذا داري، اعمل في مالي وأدي إلي. فكان يعمل في ماله ويؤدي إلى غيره، هو الذي اشترى بخالص ماله من ذهب أو ورق وأحسن إليه وقال هذا عملي يؤدي إلي. إذا انتهت من العمل كان يعمل في عمله ويؤدي إلى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ ما أحد يحب أن يكون عبده كذلك، هذا عبد عاق خائن ظالم يعمل في عملك ويؤدي إلى غيرك. فهكذا الذي يعبد غير الله، الله خلقه وأنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعلموه من أجل أن يعلموه ما له وما عليه لله ولعباد الله، مع ذلك يتنعم بنعم الله على معصية الله فيعبد غير الله ويعلق قلبه بغير الله، هذا ظالم. فحق الله علينا وعلى سائر المكلفين أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والقيام بحقه، وأن يحبب إلينا عبادته ودينه وشرعه وطاعته ومحابه، وأن يجعلنا نحب ما يحب، وأن يبغض إلينا ما يبغض سبحانه وتعالى. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك، هذا الشرط، يعني إذا عبدوا الله، إذا كانوا من أهل توحيده، فتفضل الله وأوجب على نفسه حقا تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى لعباده الذين عبدوه حقا، وإلا ليس لأحد أن يوجب على الله حقا أبدا، لكن أوجب الله عز وجل على نفسه هذا الحق تفضلا منه وإحسانا إلى عباده بهذا الحق. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه، أي من مات على هذا التوحيد، على عبادة الله وعلى عدم الإشراك بالله، على إشراك به، أن الله لا يعذبه، لا يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن مات على التوحيد لا يعذبه الله، بل يكرمه بأن يجعله من أهل جنته ومن عباده الصالحين الذين يحبهم ويحبونه، ويكرمه بكرامات عظيمة، ويسكنه المنازل العالية والقصور العظيمة في جنته سبحانه وتعالى. فهو أكرم الأكرمين، إن وجد كريم فالله أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم، ويحب العفو. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله عفو من أسمائه العفو، وأنه يحب العفو أن يعفو عن هذا. ولو عذبنا الله بذنوبنا والله لما أبقى على وجه الأرض من دابة، كما قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو عذبنا الله بذنوبنا لأهلكنا، لكن الله يعفو يحب العفو. وأيضا في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيه حاجته، حتى ينفجر الفجر وهو يخاطب عباده بهذا الخطاب العظيم الذي يدعو على الرحمة وعلى كرمه وعلى محبته لعباده أنه يريد لهم الخير وأن يسعدوا وأن ينعموا وأن تقضى حوائجهم وأن يغفر لهم وأن يهديهم وأن يعطيهم سؤلهم. هل 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 هل, هل, هل. إلى أن ينفجر كل ليلة ينزل في ذلك الوقت. وقال في الآية: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين. قال: وإذا سألك عبادي عني في أي وقت في أي وقت في أي مكان في أي حال فباب التوبة مفتوح في الليل والنهار ويد الله مبسوطة مبسوطة. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في أي وقت. فهو حي لا يموت ولا ينام سبحانه وتعالى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى كما في الحديث. فالله يريد أن يكرم العبد وأن يغفر ذنبه وأن يسعده في الدنيا والآخرة. فما علينا إلا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن نزداد له محبة وأن نزداد منه قربا. تقرب إلى الله، فر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يجب أن نتقرب إلى الله بطاعته بامتثال أوامره باجتناب نواهيه، أن نسارع أن نسابق بالتوبة ونتبع السيئة الحسنة ونبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. فهذا الحق قال أن من مات على هذا الحال لا يعذبه الله، أي على التوحيد، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ من أدلة الرجاء هذا الحديث، من أدلة الرجاء. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، بعضهم ربما قصر، والله غفور رحيم، ويأتي بعض الأعمال ويترك كثيرا منها. والشاكر يا إخواني يزداد لله عبادة، كلما تجددت نعمة استوجب الشكر منه أكثر. الموفق الذي إذا أكرمه الله وأنعم عليه بنعم كثيرة أن يزداد عبادة أكثر من غيره. وتأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وفي رواية تتورم. هذه ليست مبالغة، هذا هو الواقع، من كثرة من طول قيامه في الصلاة تتورم قدمان، تنتفخ، تتشقق، تتفطر من طول القيام. قالت عائشة: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لما تصنع حتى تتضرر وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سبحان الله، أي إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأكرمني بالرسالة وبالنبوة وبهذا الخير العظيم، أفلا أكون عبدا شكورا له على هذه النعم؟ وهكذا العشر المبشرون بالجنة حين بشروا بالجنة ما اتكلوا إلى أعماله، قالوا: نحن مبشرون بالجنة. بل ازدادوا لله عبادة وازدادوا من الله قربا وجاهدوا أنفسهم في الله حق جهاده واجتهدوا أكثر ونشطوا أكثر في عبادة الله، لأنهم بشروا بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. فهذه نعمة تحتاج إلى مزيد شكر، وأنت إذا شكرت الله أقر عليك النعم وزادك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو عبدنا الله حياتنا كلها ما كانت هذه العبادة مقابل نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الشم أو نعمة الصحة أو نعمة الهداية أو نعمة طلب العلم أو معرفة الحق أو مجالسة أهل الحق. العبادة كلها إذا عبدت الله عمرك كلما تأتي مقابل نعمة أنعم الله بها عليك. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
وتفضل سبحانه وتعالى على نفسه بحق لعباده، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة وأن لا يعذبه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأدلة على خطورة الشرك، أن من مات على الشرك لا يغفر الله له ذنبا، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،